بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من البحرين. تسأل تقول: إذا الزوج دعا على الجنين في بطن أمه ومات، هل دعوته التي قبلت هي التي قبلت؟ وتريد نصيحة للرجال اللي يدعون على زوجاتهم وعلى أولادي. أختي أمة الله من البحرين، أولا إخواني وأخواتي، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدعاء على النفس وعلى الأولاد وعلى الأهل وعلى الأموال، بل وحتى على الخدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وفي لفظ ولا على خدمكم. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وبين بأنه قد يستجيب الله عز وجل للإنسان حينما يدعو. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على والده. ولذلك اتقوا الله يا إخواني وأخواتي، واتركوا الدعاء على أنفسكم أو على أولادكم أو على أموالكم أو على خدمكم، أو دعاء الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجه. اتقوا الله في هذا، فإن الخاسر الأول أنتم. انظر إلى هذا السؤال اللي من الأخت أمة الله: هذا الزوج دعا على الجنين في بطن أمه فنزل ميت، نزل ميت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها. طبيعة الحال يعني الله عز وجل يعني إذا دعا الإنسان في حالة الغضب فالله عز وجل لا يستجيب دعاءه. يعني إذا دعا إنسان على ولده في حالة الغضب فالله عز وجل من لطفه ورحمته بنا ألا يستجيب دعاءه في مثل هذه الحالة، حالة الغضب الشديد الذي وصل فيه الإنسان إلى يعني إلى مرحلة متقدمة جدا من الغضب. أما إذا كان لا هكذا دعا دعاء من دون يعني دخولي في مثل هذه الحالة والهيجان، فهذا لا شك بأن قد هذا الذي دلت عليه الأحاديث بأنه يستجيب الله عز وجل دعاءه على ولده، لأنه قد يوافق ساعة إجابة، قد يوافق ساعة إجابة. فاتقوا الله يا أخوان، واتركوا عنكم، ادعوا لأولادكم، ادعوا لزوجاتكم، ادعوا لأزواجكم، ادعوا لأهليكم، لذراريكم، حتى الأموال. يعني بعض الناس الآن يلعن سيارته، هذا مال، هذا مالك، كيف تلعن سيارتك وكيف تدعي على يعني على سيارتك مثلا؟ هذا مال. بقية أيضا الأشياء، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم وأن ينتبهوا لمثل هذا الأمر. لكن عموما أخت الفاضلة، مثل ما ذكرت لك، قد يكون استجاب الله دعاءه لأنه كان في حالة يعني لم يدخل في حالة يعني هيجان وفي حالة غضب شديد، قد يستجيب الله دعاءه. نعم. الأخت أم نواف من السعودية بارك الله فيها تقول: يا شيخ، نذرت إذا سويت ختان لأولادي أذبح ذبيحة، ولما علمت الوالدة قالت لي أريد شيء معين أو أشياء معينة في الذبيح يعني لها، تقول: هل يجوز أعطي من الذبيحة اللي نذرت منها لأمي؟ وإذا لا هل يعتبر هذا عقوق؟ أختي أم نواف من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في أولادك، وأسأل الله تعالى أن يبيتهم النبات الحسن. أختي الفاضلة، إذا نذرتي وجب عليك الوفاء مع كراهية النذر، واترك النذر عنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، أنه لا يرد من قدر الله شيء. اترك النذر. أما وقد نذرتي، إذا حصل ختان لأولادك ذبيحة، ها، يجب عليك أن توفي بالنذر. وبالنسبة للوالدة إذا طلبت منك أشياء في الذبيحة أعطيها إياها. أصلا أنت ما يجوز تأكلين من الذبيحة، أنت يا أم نواف ما يجوز لك تأكل من الذبيحة، لا أنت ولا زوجك ولا أهل بيتك. أما الوالدة نعم تعطينا، وإذا ما أعطيتي هذا عقوق، لأن الوالدة اشتهت شيء في الذبيحة، والوالدة أولى من غيرها. يعني تقدمين غير الوالدة عليها مثلا، حسيت من سؤالك أنك يعني تقولين إذا ما هو بعقوق بعطي غيرها، لا مو صحيح، لا أعطي الوالدة، هذه أولى من غيرها. ولذلك ما دام الوالدة اشتهت أشياء في الذبيحة أعطي الوالدة ولا تعطين غيرها، وبعدين تصدق بها على الفقراء والمساكين. أبو رعد من السعودية بارك الله فيه، طبعا يقول زوجتي تسألني مبلغ مالي وله فترة وأنا لا أستطيع السداد، يعني كان يقول تطلبني، هو كتب تسألني تطلبني مبلغ مالي وله فترة وأنا لا أستطيع السداد، وأقول له أن المبلغ في ذمتي ولا وما أنكرت المبلغ. في يوم تم شجار بيني وبينها وجاء أخوها وحكم بمبلغ 1500 ريال، ما استطعت السداد وأخذت رخصة السير، أخذت رخصة السير رهن، وفي كل مرة نتشاجر وتقول أنا أريد حقي والآن وإلا سوف أطلع من البيت وأنا منعها بالقوة. ملح أخوي أبو رعد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، إذا كنت قادرا على السداد، سداد المبلغ لزوجتك، فيجب عليك أن تبرئ ذمتك من هذا المبلغ، لأن ذمتك الآن مشغولة بهذا المال، ذمتك الآن مشغولة بهذا المال، ويجب عليك أن تسدد هذا المبلغ ولا تماطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. الأمر الثاني، ما دام أخوه تدخل وفرض 1500، يعني لو أقترضها، لو تروح وتقترضها من شخص آخر على أن تسدد زوجتك حتى تنتهي المشكلة، أفضل من أنك تستمر في مثل هذا الشجار ومثل هذه المعارك اللي في البيت، وتهددك يعني تطلع من البيت وشيء من هذا القبيل. المسألة الثالثة، إذا كنت عاجز عجزا كاملا ما تجد يعني شيء، يعني ما تجد القدرة على السداد، يجب على زوجتك أن تنظرك، تصبر عليك، لأن الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كنت قادر تستطيع أو عندك شغل وعندك عمل، حيجوز لك تتأخر في سداد الزوجة وقد حل المبلغ، سدد زوجتك وبهذا تنهي المشاكل. هذه المشكلة البسيطة يا أخي الفاضل قد تكبر تصبح ورم ما يمكن السيطرة عليه، والشيطان يدخل يعني يذكي الخلاف اللي بينك وبين زوجتك بسبب هذه المشكلة. ها، فلذلك لو رحت واقترضت من أخيها، كل عطني واسترني مثل ما يقولون، وبعطي أختك وبعدين أسددك، أو يا أخي أخذ من الزكاة، إذا كنت عاجز وفقير أخذ من الزكاة، يجوز لك على أساس تسدد زوجتك. بارك الله فيك. أم حسين من أبوظبي بارك الله فيها تقول قبل فترة رحت عمرة، وأثناء الرحلة وأنا محرمة كان في جرح في يدي من فترة حكيته وطلع دم، والدم تقريبا صار في ملابس، هل علي شيء؟ أختي أم حسين من أبوظبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدم اليسير الذي خرج من يدك ما عليك شيء، وكان الأولى طبعا أن تغسلينه. وبالنسبة لعمرتك إن شاء الله صحيحة، ما له علاقة بصحة العمرة أو عدم صحة العمرة. بارك الله فيك. حنان من باريس تقول عندي أخ توفي رحمه الله، وكان قد أخذ قرضا من البنك وكان ناويا السداد، تقول بأن قال لها شخص بأن صاحب شركة التأمين هو الذي يسدد. أختي حنان من فرنسا باريس، أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت لا تلزمين بسداد القرض الذي على أخيك، فأنت غير ملزمة بذلك، وما دام أن هناك شركة تسدد عنه فتتركين هذا الأمر، والشركة هي التي تقوم بسداد هذا المبلغ أو القرض الذي على أخيك، وليس عليك شيء، ولله الحمد والمنة. حورية من الجزائر تقول يا شيخ كان عندي قطة عمرها شهرين تقريبا تتجول في البيت، في أحد الأيام دست على رأسها وتوفيت ولم أنتبه لها أن القطة، وما قصدت ذلك، هل علي شيء؟ أنا في ندم وحيرة وخوف. حورية بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا قتل إنسانا خطأ، إنسانا قتله خطأ، ما عليه إثم، إنما عليه الكفارة والدية، الكفارة والدية. أما الدية فحق لأولياء الميت إلا أن يعفون، وأما الكفارة فحق الله عز وجل. هذا إذا كان إنسان ما عليه إثم، كيف قطة وأنت ما قصدت أصلا قتلها؟ فأنا أقول هذا الكلام حتى أطمئنك وأن لا تعيشي حالة من الخوف والرعب وحالة من يعني مثل ما أنت ذكرت الآن ووصفت. أنت دستي عليها وما علمت بأنها قطة توفيت، ما عليك شيء. بالنسبة لمثل الحيوانات ما عندنا نص على أن من قتل قطة خطأ يصوم أو يكفر، ما عندنا هذا في الآدميين، ولذلك ما عليك شيء. وهذا ما يمنع تقول أستغفر الله توب إلى الله وتحذرين وتنتبهين مستقبلا، يعني هذا ما يمنع تنتبهين. بارك الله فيك. أم أيمن من السويد بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم من لم يصلي ركعتين بين الطواف والسعي أثناء أداء العمرة؟ والسبب أني كنت أطوف وأسعى على كرسي عمري 70 سنة وما نبهني الرجل الذي يطوف بي، هل علي شيء؟ أختي أم أيمن من السويد بارك الله فيك، ليس عليك شيء، اطمئني ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن ركعتي الطواف سنة، سنة، وبعض العلماء يقول سنة مؤكدة، ولذلك الطواف صحيح والسعي صحيح والعمرة صحيحة بإذن الله، لأنك أتيت بالأركان وأتيت بالواجبات. أما ركعتي الطواف هي سنة، هذا هو القول الراجح قول جماهير أهل العلم، ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. طبعا هذا الذي يعني تولى دفعك بالكرسي المتحرك هذا يجب عليه أن يتقي الله وأن يتعلم الأحكام الشرعية وأن لا ينظر دائما إلى الكسب المادي ولينظر إلى فقط والله كم يأخذ في اليوم، لا، ينبه المعتمر يقول له هذه صلي سنة الطواف، لكن عموما اطمئني أنت وليس عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو إلياس يقول أنا من المغرب أقيم بجدة في المملكة العربية السعودية، يقول كنت أصلي بالناس بمصلى قريب من العمل، وفي الصلوات الجهرية أقرأ برواية ورش، وأنكر علي بعض الناس وتركت الصلاة بهم تجنبا للخلاف. الآن أنا مقيم في المدينة وبجواري مصلى ليس فيه إمام، هل أتقدم للصلاة بالناس أم لا حتى لا أدخل في جدال مع أحد؟ أبو إلياس من المغرب بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، يجوز للإمام أن يقرأ بأحد الروايات المعروفة، قراءة ورش، قراءة حفص طبعا، قراءة قالون، بقية القراءات، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني، من المهم جدا مراعاة أحوال من خلفك. أما وقد كان لك تجربة في جدة وأنكروا عليك، لأن الناس في جدة وفي المملكة العربية السعودية يقرؤون بقراءة حفص وما يعرفون قراءة ورش، ولذلك يعني يكون غريب عليهم، خاصة عوام الناس ما يعرفون هذا ويستنكرونه ويحدث فتنة، يكون فتنة هناك، فيعتقدون بأن هذا الإمام لا يحسن القراءة ويتلاعب بالصلاة مثلا. الآن أنت انتقلت إلى المدينة، المدينة طبعا فيها ولله الحمد الجامعات وفيها طلبة العلم وفيها العلماء وفيها المشايخ، إذا كان والله تستأذنهم بأنك تقرأ بهذه القراءة وأنت لا تحسن القراءة قراءة حفص، استأذنهم أولا، قل لهم أنا ما أتقن إلا قراءة ورش، هل تأذنوا لي أصلي بكم؟ إذا أذنوا طيب، إذا ما أذنوا لا تفعل، لأن هذا سيسبب فتنة، والشريعة دعت إلى حسم كل ما من شأنه أن يقود إلى خلاف وفتنة. الأخ أبو صالح من السعودية يقول حدث لي عدة مرات أن أنام وقت أذان الفجر أو قبله بدقائق أحيانا، وأنا يعني مستلقي أحاول أن أنام قبل أن يؤذن، لا أدري هل يعني أحسب نفسي بأني معذور، عندي غلبة ظن شديدة أني في بعض المرات أنام على جنابة، وذكر حقيقة أشياء عجيبة وذكر بأنه مصاب بالوساوس إلى آخر ما ذكر. أبو صالح من السعودية بارك الله فيك، أخي الفاضل يجب عليك أن تترك الوساوس وأن تبتعد عنها وأن تعالج نفسك بالرقية الشرعية أولا وبالأخذ باليقين وترك الشك، وأن لا تترك للشيطان مجال يدخل عليك، فكأنك أنت مستسلم للوساوس، مستسلم للشيطان، يخيل إليك أنك جنب وأنت لست بجنب، يقول لك نم الآن والأذان سيؤذن بعد قليل، هذا كله لا شك بأنه من عمل الشيطان ووسوسة الشيطان، وأيضا من توهين الشيطان لك وإضعافه لك. فعليك يا أخي الفاضل أن تنتبه، انتبه لنفسك، وعليك بالرقية الشرعية أولا وعليك بالنوم مبكرا حتى تستيقظ إلى صلاة الفجر، وعليك بالنظر إلى من حولك ممن يعيشون حياة مطمئنة ويعيشون يقين، عليك أيضا بصحبة الأخيار والفضلاء، عليك بحضور حلق الذكر ودروس العلم وجالس العلم، عليك بالقراءة في السنة النبوية وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت طريقته في هذه العبادات، ودع عنك مثل هذه الوساوس. مريم علي من الجزائر تقول: عندي أختي ما كانت تصلي وتابت إلى الله، هل تقضي ما فاتها لأنه كثير جدا أم تكتفي بالتوبة؟ أختي مريم علي من الجزائر، الحمد لله الذي فتح على قلب أختك، الحمد لله الذي هداها، وهذه لا شك بأن نعمة من نعم الله عز وجل أن عادت إلى إقامة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، ولو أنها لقيت الله وهي تاركة للصلاة لقيته على شر حال والعياذ بالله. فالحمد لله الذي فتح على قلبها، ويجب عليها أن تكثر من شكر الله وحمده، لولا الله ما صلت وما اهتدت، وأيضا تحرص على الثبات على الصلاة وعلى دين الله والاستقامة، والاستقامة على ذلك. أما ما مضى تتركه، وما دام أنها التزمت بالصلوات الخمس تكتفي بهذا مع السنن الرواتب، السنن المطلقة، تحرص على قول الإكثار من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تتصدق إن كان عندها خير، تبر والديها مثلا أو أحدهما، وكذلك تصل الرحم، يصير عندها نفع متعدي للناس، مثلا يصير لها نفع متعدي للناس، هذا الذي عليه. وما مضى الراجح من قول أهل العلم أنها ما تقضي ما مضى، وإنما تثبت على صلاتها وتكثر من النوافل، سواء السنن الرواتب أو السنن المطلقة مع قيام الليل، صلاة الضحى، أي وقت من غير أوقات النهي تجد فرصة للصلاة تصلي، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء مثلا، بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول: قبل سنوات دخلت مسجد صغير في حارة، وكان قسم النساء في المسجد شبه مهجور، المصاحف كثيرة جدا، الكتب عليها غبار غير مرتبة منثورة على الأرض بشكل لا يليق، والمسجد في موقع بعيد عن المنزل. تقول يعني النساء فقط في صلاة التراويح. المهم بجهل مني لا يعني أنه لا يجوز أخذ شيء من المصاحف، أخذت مصحفين لي وابنتي وقلت نحن سنقرأ في هذا يوميا. تقول: ماذا أعمل الآن؟ يعني هل يجب علي إرجاع المصاحف إلى المسجد؟ نسيت مكان المسجد بالإضافة بأنه كان في مكان بعيد، ماذا أفعل؟ عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك، لا بد أن تعلمي بأن كل ما في المسجد من مصاحف وكتب الأصل أنها وقف، الأصل أنها وقف، إلا إذا دلت قرينة أو علامة على أنه ليس بوقف ملك لأحد وضعه يريد أن يأخذه، والمصاحف وقف، المصاحف وقف، ولذلك أخطأت حينما أخذت المصحف حتى ولو كان المسجد مهجور. قد تكونين أنت أتيت إليه في فترة صيانة، فترة يعني ترتيب معين من قبل الجهة المشرفة على المساجد. عموما احرصي على إرجاع المصحفين قدر المستطاع، وإذا ما استطعتي وما عرفت المسجد اكتبي عليه وقف بالنسبة للمصحف وتقرأين فيه، ولو قدر الله يعني انتقلت إلى الدار الآخر يكون أولادك يعلمون بأن هذا وقف للمسجد يضعون في المسجد القريب من بيتكم، بارك الله فيك. الأخ عبد الله من مصر يقول: رزقني الله بمولودة أنثى، ذبحت العقيقة لكن وزعتها دون طبخ اعتقادا أنه أفضل نظرا لارتفاع أسعار اللحوم في بلدي، قلت أنه أفضل للأسرة من أن يأكل فرد واحد، تأكل الأسرة بأكمله، هل العقيقة سقطت عن المولود وهل أكون آثم بهذا الفعل ومخالفا للسنة؟ أخي عبد الله من مصر بارك الله فيك، وأصلح الله لك البنية وأنبتها نباتا حسنا. أخي الفاضل، بالنسبة للعقيقة هي ذبيحة تذبح عن المولود شكرا لله عز وجل على ما وهب وأعطى ومنح من هذه النسمة، وتذبح أفضل أوقاتها تذبح يوم السابع، فإن لم يحصل يوم الرابع عشر، فإن لم يحصل يوم الواحد والعشرين، هذا أفضل وقت، ويبقى الوقت إلى البلوغ، لكن الأفضلية تكون في هذه الأوقات أو هذه المواعيد. بالنسبة للعقيقة أخي الفاضل، يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث جنسها، من بهيمة الأنعام، السن المعتبر، سلامتها من العيوب. قضية أنك تطبخها ولا ما تطبخها، هذا ما في شيء في الشريعة أن والله تطبخ أو لا تطبخ، بل يذهب بعض العلماء إلى أفضلية توزيعها نية، مثل الأضحية، مثل الأضحية، فيقولون وزعها مثل الأضحية، فأنت ولله الحمد ما فعلت شيء خطأ حتى أنك تلوم نفسك أو تقول أنا خالفت السنة. لا، هم العلماء ذكروا مسألة وهي قضية أنها تفصل ولا يكسر عظمها، وإنما تفصل جدولا، يعني تفاؤلا بسلامة المولود. وهذا ليس في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في أثر عن عائشة، والأثر محل بحث أيضا عند أهل العلم من جهة الإسناد. لكن المقصود أخي الفاضل، أنت يعني عقيقتك سليمة واطمئن، بارك الله فيك. أم أنور من فرنسا تقول: كنت أضع في البنك مبلغ صغير وديعة كل شهر أستخدمه في المستقبل بعد التقاعد لأداء فريضة الحج. المفاجأة أن الموظفة قالت لي أن المصاري حصلوا على 12%، وأنا غايتي يعني تجميد أو ادخار لوقت الحاجة، هل أستطيع إرسال هذا المبلغ 12% إلى أهلي في وطني لإعانتهم بعد ما حصل عندهم شيء من الكوارث؟ أختي أم أنور من فرنسا، بارك الله فيك. بالنسبة لهذه النسبة وهي 12%، هذه لا تجوز، لأنها فوائد ربوية، يجب عليك أن تتخلصي منها بغير نية الصدقة، ولا يجوز لك أن تنتفعي بها أو أن تنتفعي بمن وجبت عليك نفقتهم بإرسالها إليهم، لأنك بهذا تحمين مالك بهذه الفوائد الربوية. فإذا كنت أنت تنفقين على أهلك وألزمت نفسك بذلك، ما يجوز تعطينهم هذه 12%. أما إذا كنت لا، ما ألزمت نفسك لكن حصل عندك هذه الفائدة الربوية، وعندك أهل في بلدك وطنك الأصلي وفقراء ومساكين، أو حصل عندهم مشاكل ويعني في فعل ضائقة، يجوز أن ترسلينها إليهم بغير نية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. أبو محمد سليمان الهلالي من الأردن يقول: عندي مبلغ من المال بلغ النصاب قبل أن يحول علي الحول، حضر صديق لي وطلب نصف المبلغ وقال أنا بحاجة إلى هذا المبلغ، أريد أن تصبر علي مدة غير محددة، سنة سنتين، لا أعرف متى يسدد الدين، هل تجب الزكاة فيه أم لا؟ أخوي أبو محمد سليمان الهلالي من الأردن، بارك الله فيك ورضي عنك وأبشر بخير. إقراضك لأخيك يعني نصف المبلغ، هذا في أجر وثواب عظيم لك. الأمر الثاني أخي الفاضل، إذا كان هذا الشخص مليء أو معترف بالمبلغ أو يعني إنسان يريد أن يسدد، نعم تزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول من أصله. يعني أنت الآن تقول ما حال عليه الحول بعد، ما أفترض باقي 4 أشهر أخذ منك، تحسبه مع بقية المال اللي عندك. إذا كان الرجل مليء قادر مقتدر على السداد، معترف يقول لك أنا إن شاء الله أصبر عليه بس قليل، يجوز. أما إذا كان لا، مفلس مماطل، تحس أنه مماطل خدعك مثلا، لا، ما تزكي المبلغ حتى تقبضه وتزكي عن سنة واحدة فقط. فاطمة الزهراء من موريتانيا، بارك الله فيها، تقول: أنا متزوجة من 19 سنة بسبب تقول عفوا متزوجة عندي 19 سنة بسبب سني الصغير أخاف أن أفعل أي شيء حرام أو مخالف للشريعة، أستأذن زوجي في أي شيء أريده لكن لأنه أكبر مني عمرا يرفض تماما أن ألبس الحجاب، كلما أفتح مع الموضوع يقول لي لا، مجتمعنا ما يلبس هذا النوع من الملابس، إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني أنا أريد الالتزام مع ربي وأفعل ما يأمرني به ربي. فاطمة الزهراء من موريتانيا، بارك الله فيك، فهمت سؤالك وإن كان طويل الشرح، لكن عموما أختي الفاضلة، يجب على زوجك أن يعينك على طاعة الله، ولا يجوز له أن يمنعك من أمر فرضه الله عز وجل عليك وهو الحجاب، فالله جل وعلا قال لنبي عليه الصلاة والسلام: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالحجاب شريعة وفريضة ودين تتقرب به المرأة إلى الله عز وجل. قول زوجك بأن والله هذا مش معروف في بلدنا، الكلام هذا غير صحيح. أنت من موريتانيا وأغلب النساء في موريتانيا متحجبات، إذا كنت تقصدين كشف الوجه أو تغطية الوجه هذه مسألة أخرى، أما إذا كان قضية الحجاب فزوجك حقيقة ما نصح في مثل هذا الأمر وما أصاب، ويجب عليه أن يعينك على طاعة الله. والذي أعرفه أن الأزواج يفرحون إذا كانت المرأة حريصة على حجابها، على حشمتها، على قرارها في البيت، حد يفرح الرجل بهذا. فلذلك أخت الفاضلة ناقش زوجك، قولي له يتق الله فيك ويعينك على طاعة الله. والحجاب لله الحمد موجود في كل عصر ومصر وفي كل بلد، حتى في البلاد غير المسلمة هناك محجبات ولله الحمد والمن. فهذا التعلل وهذه الاعتذارات هذا غير صحيح، ما لها رصيد من الواقع، ما لها رصيد من الواقع، إلا إذا كان ما أدري، إلا إذا كان قالك والله هذا اللون غير موجود مثلا، البسي ما اعتاده أهل البلد، ممكن معه حق في هذا. يعني مثلا أنت جيت أتيت إلى لون مش معروف تصبحين مشتهرة يعني بين النساء، صحيح البسي اللباس اللي يلبس أهل البلد المحتشم، الساتر السابق، الجلباب الكامل، حتى لو كان بلون نساء أهل البلد، بارك الله فيك. أبو صبري من حضرموت اليمن يقول: يا شيخ عندي مبلغ زكاة قليل، وزعت نصف هذا المبلغ والنصف الآخر أريد أن أعزم عليه الأقارب، ما حكم ذلك؟ يا أبا صبري من حضرموت اليمن بارك الله فيك، لا يجوز لك هذا الفعل. كيف الآن تأخذ نصف مبلغ الزكاة وتعزم عليه الأقارب؟ ما الذي أحل لك ذلك؟ هذه الزكاة ليست ملكا لك، ولا يجوز لك أن تستعملها بما تنتفع به أو بما تكسب فيه، يعني أشياء ما يخص الأقارب والأرحام. هذه الزكاة ملك للفقير. يقول جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. قال العلماء: اللام هنا لام التمليك، يملك الفقير، يملك المسكين، ولا يجوز لك أن تحولها إلى أعيان، وهذا القول الراجح، إلا في حالات يعني خاصة ونادرة، كان يكون الفقير هذا مبذر مسرف عنده سفه مالي، ممكن في هذه الحالة، وأيضا لها ترتيب عند أهل العلم. أما تدفع نصف المبلغ ونصف الباقي تقول أعزم عليه أقاربي، ما يجوز يا أخي الفاضل، هذه زكاة بارك الله فيك، انتبه انتبه واحذر. وإن فعلت أعد هذا المبلغ، إن فعلت أعد هذا المبلغ وأخرجه للفقراء والمساكين، وهذه وليمة صنعتها لأقاربك بارك الله فيك. أم عمر من مصر تقول: زوجة إخوة زوجي بيني وبينهم قطيعة، السبب اتهام باطل بالسحر. للعلم كنت أعطي الدروس الشرعية، زوجي رجل معروف بالتقوى والصلاح ويفتي الكثير من الناس، ونصحني بعدم الصلح معهم ولا إثم عليه، مع العلم الصلح معهم يقربني من الشيطان، ما الحكم؟ يا أختي أم عمر بارك الله فيك، واضح بأنك تعيشين في أسرة صالحة، زوج صالح وطالب علم شرعي، ذكرت بأن يفتي الناس ويعلم الناس، أنت مدرسة قرآن، بينك وبين زوجات أخي زوجك مشاكل واتهام بالسحر، وأنت بريئة من ذلك، وقربك منهم يقربك من الشيطان، ما يحتاج سؤال يا أختي الفاضلة، أطيعي زوجك، أرشدك زوجك إلى الصواب، زوجك أرشدك إلى الصواب، فأطيعي زوجك بارك الله فيك ولا تخالفينه. وأنت هؤلاء ليسوا من أرحامك، زوجة إخوان زوجك أو عفوا زوجات إخوان زوجك ليسوا من أرحامك، ولا تسألين عنهم يوم القيامة، ليس لك علاقة بهم، وأيضا حصل منهم أذية لك دعيهم وتركيهم، وهجرك لهم هذا هجر شرعي ولله الحمد، لا تأثمين على ذلك. أهم شيء أنك ما تمنعين أولادك من أعمامهم، ما تمنعين أولادك من أن يصلوا أعمامهم، هذا الذي عليك. أما زوجات أعمام أولادك هؤلاء أجانب عنك، ليس لك بهم صلة إلا أن يتوبوا. إذا تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله وتركوا هذا الاتهام الباطل يجوز. هذا يعني كون في شبكة، يعني شبكة اتصال بسبب الإخوة، تجمعكم عزيمة، مناسبة، شيء، ما في بأس. أما مصرين على هذا الاتهام، أطيع زوجك. بارك الله فيك. مريم من الإمارات بارك الله فيها تقول: كنت في قاعة المحاضرات وفي القاعة لا نسمع الأذان، وأذن المغرب في هاتف إحدى السيدات، ظننا بأنه أذان المغرب، ذهبنا للصلاة، وعند نهاية الصلاة أذن المسجد، أعدنا الصلاة من جديد، ما حكم ذلك؟ وأيضا معنا امرأة كانت صائمة أفطرت لما سمعت الأذان، ما حكم صوم هذه المرأة؟ أختي مريم من الإمارات بارك الله فيك، أولا أحسنتم حينما أعدتم الصلاة، إن كنت أنا فهمت من سؤالك، لأن سؤالك فيه شوي غير مرتب. فإذا قلتي لي: والله سمعنا صوت الأذان من الجوال، رحنا صلينا، تفاجأنا بأن الوقت ما دخل وثم أذن بعد ذلك، يجب عليكم أن تعيدوا الصلاة لأنكم ما صليتوا. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، أنتم صليتم قبل دخول الوقت، فلذلك أحسنتم حينما أعدتم الصلاة. إذا ما أعدتم الصلاة تعيدونها الآن، ذمتكم مشغولة بهذه الصلاة، أو وحدة منكم مثلا ما أعادت يجب عليها أن تعيد الصلاة. بالنسبة للأخت التي أفطرت، ما عليها شيء، صومها صحيح ولله الحمد والمنة، لأن هذا خطأ، هذا حصل خطأ، فصومها ما تقضي. بارك الله فيك. نجاح سليمان من العين تقول: هل يجوز أن أعطي ابني من زكاة مالي لتسجيل ابني في المدرسة لأن راتبه لا يكفي وأنا عندي مبلغ ثابت أخذته مكافأة عمل؟ تريد التوضيح، علما بأن والده توفي وزوجته لا تعمل. أختي نجاح سليمان من العين بارك الله فيك، بالنسبة لابنك إذا كان فقير أو مسكين أو ما عنده القدرة على أن يسدد رسوم الدراسة لابنه، فيجوز في مثل هذه الحالة أن تعطينه من زكاة مالك. أما إذا كان ابنك مقتدر فلا يجوز، إذا كان مقتدر ما يجوز. أما إذا كان عاجز فقير مسكين ما عنده القدرة، ولده إذا ما دخل المدرسة جلس في البيت، ممكن تعطينا من زكاة مالك. عبد الله اليافعي من اليمن يقول: يا شيخ أنا عند جلوسي في الصلاة أقول بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي، ثم أسجد، هل فعلي صحيح؟ عبد الله اليافعي من اليمن بارك الله فيك. أخي الفاضل، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جلس بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وجاء في حديث آخر حسن إسناده كثير من أهل العلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، ما فيه اللهم اغفر لي ولوالدي. ولذلك الأذكار المقيدة في أماكن الصلاة المقيدة نلتزم بها. بارك الله فيك. ودعائك لوالديك في السجود أفضل من دعائك لوالديك بين السجدتين، واضح؟ ولذلك أدعو لوالديك في السجود، أدعو لوالديك في السجود، فهو أفضل من دعائك لهما في السجدتين لسببين: السبب الأول أنه ما ورد، السبب الثاني أن ما ورد طبعا السبب الأول، السبب الثاني أنك تركت المكان الفاضل في الدعاء الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تنتبه لهذا. بارك الله فيك. أم سلطان من عجمان تقول: يعني هل يجوز تجاهل الذي يتسول السائل اللحوح، نعتذر منه أكثر مرة ويعيد الطلب في اليوم نفسه وباقي الأيام حتى لو منحناه يرجع للسؤال بنفس الشهر أو شهرية؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للسائل اللي هو الذي يعني يطلب المساعدة، طبعا الأولى أن يرشد إلى الجهات الخيرية، خاصة وأن هناك يعني توصيات وقرارات بمنع التسول، لأن كثير للأسف الشديد دخلوا على خط المتسولين وهم غير مستحقين، أو يستعملون هذه الأموال استعمال مضر، سواء بالناس، بالمجتمعات، بأمن البلد. ولذلك قرارات ولاة الأمر في هذا إنما هي للمصلحة العليا. فلذلك أي إنسان يأتيك قولي له اذهب إلى الجمعية، نحن أعطينا الجمعية زكاتنا، تحصل زكاتنا هناك. الأمر الثاني، إذا والله شخص تعرفينه من أقاربك وأرحامك، يعني معروف لديك وتعود على أن تعطينا من زكاتك ومساعدتك، ما في بأس. لكن أن يكون لحوح لدرجة مملة وأنت ما يعني ما عندك القدرة وسبق أنك أعطيتيه، هذا لا يدخل في النهي في رد السائل مثلا، في رد السائل، وأما السائل فلا تنهر، هذا لا يدخل فيه، لا يدخل فيه. لكن إذا استطعت أن تردينه بكلمة طيبة يكون أفضل. قولي لا يعني الله يرزقك مثلا، شوف غيرنا مثلا، أعطيناك اللي فيه خير وبركة وكفاية، من هذا القبيل، بارك الله فيك. نهى من السودان تقول: عندي أخي متزوج من امرأة تتعامل بالسحر، وأصبح يرفضنا ويغلق الهاتف ويقول صلة الرحم بالتلفون ولا يرد، ماذا نفعل؟ وعلى من الإثم؟ أصبحنا نخاف على أنفسنا وأبنائنا من هذه المرأة. أختي نهى محمد من السودان، بارك الله فيك وشفى الله أخاك وعافاه، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يهديكم سبل السلام وأن يبعد عنكم الشر. للأسف الشديد يعني ظاهرة وجود بعض النساء التي تدخل يعني البيوت من خلال اقترانها بأحد الأولاد وتصبح مصدر شؤم وشر، هذه موجودة للأسف الشديد، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك النساء على قسمين: امرأة لما تدخل البيت حينما تقترن بأحد أولاد هذه الأسرة، امرأة مباركة، امرأة طيبة، امرأة سبحان الله العظيم ما يصدر منها إلا كل خير، ومحبوبة عند الجميع ومرضي عنها عند الجميع، وعندها من الصبر والتحمل والتجاوز، ويعني المحافظة على الحياة الزوجية والتمسك بها، الشيء الذي سبحان الله يكون أثره على نفسها وأولادها وزوجها وذريتها، وهذا ولله الحمد موجود، هو الغالب. لكن للأسف في المقابل يوجد بعض النساء، عافانا الله وإياكم، نسأل الله السلام والعافية، دخولها شؤم على الأسرة، دخولها بلاء، دخولها مثل الصاعقة التي تنزل على 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 هذه الأسرة. ولذلك نسأل الله العافية والسلامة، منزوعة البركة، منزوعة البركة، وأيضا تسعى للتفريق بين زوجها وبين والدي زوجها، بين زوجها وبين أخوات زوجها. ودائما نسأل الله العافية والسلامة، حنانة منانة ولاجة خراجة، وأشد يعني ما تسعى إليه بعض هذا الجنس من النساء السيئات استعمال السحر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تشكو كثير من الأسر تغير هذا الولد، الولد بار، الولد فيه رحمة، فيه صلة رحم، فجأة تغير الولد، انقلب إلى وحش، أصبح والعياذ بالله إنسان آخر، ويعلمون بأن هذه المرأة والعياذ بالله تمارس السحر، هذا لا شك بأنه يعني ذنب عظيم وإثم كبير، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الأخت نهى يعني سألت سؤال وهي صورة موجودة في كثير من البيوت، نسأل الله العافية والسلام. أخت الفاضلة، أنتم ليس عليكم إثم، الإثم على من تسبب بهذه القطيعة وهي هذه المرأة السيئة، نسأل الله أن يهديها. الإثم على من حرص على التفريق بين الأخ ووالديه، وعفوا الأخ وأخواته وإخوانه، وبين الإبن ووالديه، هي التي عليها الإثم وهي التي عليها الوزر. وأنا يعني أقول لك بأن هذا الجنس من النساء اللي يمارسن السحر أو يستعملن السحر، يعني أنا أبشرها بالشر قبل أن تلقى الله عز وجل، لأن هذا من أعظم البغي، من أعظم الظلم، أن تقوم المرأة فتستعمل السحر يعني تخطف زوجها عن أسرته, أن يكون زوجها لها فقط, مثل ما يصنع بعض النساء تقول أبدا زوجي لي فقط, ما له علاقة بأبيه ولا بأمه ولا بإخواني ولا بأخواتي. هذه امرأة سيئة والعياذ بالله. هذه في الواقع شيطان في صورة إنسان, اللي عنده هذا الفكر وهذا التصرف هو شيطان في صورة إنسان, ولذلك عقوبتها معجل, لأن الله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة يعني من العذاب, من البغي وقطيعة الرحم. هذه والعياذ بالله بغت وظلمت واعتدت واستعملت السحر وأيضا تسببت في قطيعة الرحم, والمتسبب له حكم المباشر, المتسبب له حكم المباشر, لأن هي التي قصدت ذلك, قصدت هذا الأمر. فلذلك أختي الفاضلة هذه المرأة تدعى إلى التوبة والإنابة, وتستغل يعني العمر الذي منحها الله عز وجل إياه, ما تدري متى تلقى ربها عز وجل, والله لن ينفعها مثل هذه الأمور عند الله عز وجل, بل تكون سبب من أسباب دخولها النار, لأن الله جل وعلا أكفر السحرة وبين جل وعلا بأن هؤلاء لن يضروا أحدا إلا بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتحذر قبل أن تلقى الله عز وجل, الأعمار بيد الله, الأعمار ملك الموت ما يستأذن, وملك الموت ما يعرف صغير ولا كبير, إذا جاء الأجل خطفها ملك الموت. فماذا تقول لربها عز وجل؟ ما موقفها بين يدي الله عز وجل؟ وهذه رسالة لكل يعني إنسان سواء كان ذكر أو أنثى يمارسون مثل هذا النوع من السحر والعبث والكهانة والدجل والتفريق بين الناس وضرب الرحم في أصله من خلال هذه الممارسات العبثية. نسأل الله العافية والسلامة. أم معاذ من تونس تقول هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بصوت يعني جهوري مرتفع؟ تقول أخاف أحيانا إذا رفعت صوتي أن الجيران يسمعون, ما هو الأفضل القراءة جهرا أم سرا؟ أختي أم معاذ من تونس بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة الأصل أن الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى حينما يقرأ القرآن يقرأه برفع صوت معتدل, برفع صوت معتدل, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فأنت تقرأين بحيث تسمعين نفسك, لا تجهرين الجهر الذي يوقظ النائم وينبه الإنسان مثلا المار أو يصل صوتك إلى الجيران, لا غلط, وإنما تقرأين بحيث أن تسمعين أنت, تسمعين نفسك أنت, بهذا ولله الحمد يكون هذه الأفضلية. أما إذا كنت في مكان ممكن يسمع صوتك الرجال الأجانب فتخفضين من صوتك, هذا هو الأفضل. أحمد الإدريسي من الجزائر يقول هل يصح أن يرى رجل نفسه في المنام أنه رسول الله؟ ما قرأت وما علمت أحدا ذكر ذلك. أخي أحمد الإدريسي بارك الله فيك من الجزائر, بالنسبة لما يراه الإنسان في المنام على قسمين, رؤى وهي من الله عز وجل وأحلام من الشيطان. والرؤى من الله واضحة المعالم, يعني واضحة المعالم, فإذا رأى الإنسان نفسه بأنه هو رسول الله فلا شك بأن هذا نوع من أنواع الأحلام التي هي من الشيطان. لماذا؟ لأن الله تعالى ختم النبوة والرسالة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم, وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأحد أن يصل إلى درجته ومرتبته, ولذلك تنتبه لمثل هذه, قد يكون للشيطان مدخل عليك, مدخل عليك. فالشيطان يأتي يشم قلب الإنسان ويأتيه خاصة إذا علم بأنه يركز على جانب أو جهة أو شيء معين, فيدخل عليه من هذا المدخل. لكن أن ترى أنت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هذه مسألة معروفة, فالنبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يراه الإنسان في المنام بشرط أن يكون على صفته، صفته التي جاءت طبعا في دواوين السنة الشمائل المحمدية التي الكتب التي وصفت صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان ما يمكن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيته على الصفة الموصوف بها في دواوين السنة نعم هذا هو النبي، أما إذا رأيته على صورة أخرى كان تراه شيخا كبيرا مترهل مثلا أو شعره أبيض مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات كان في شعره شعرات بيض ما تتجاوز 20، أما إذا رأيته قد يعني شابت لحيته هذا ليس رسول الله، ترى أنك أنت الرسول لا هذا انتبه واحذر. ولذلك الشيطان يا أخواني يا أخواتي أضل كثير من الناس من خلال الرؤى والأحلام يأتيهم في الحلم، وقد ذكر بعض العلماء بأن الشيطان يأتي الناس في المنام، فمثلا يقول للشخص يقول له أنا ربك أحللت لك ما حرمت على أمة محمد، فيذهب هذا المسكين ويعتقد بأن الله أتاه في المنام حقيقة ويبدأ بانتهاك المحرمات والانغماس في المنهيات. ولذلك هذا القصة هذه ذكرها بعض العلماء قالوا بأن الشيطان أتى لأحد الفقهاء فقال له يا فلان أنا ربك أحللت لك ما حرمت على أمة محمد، وقد أتاه ب يعني يقول العرش عليه نور أو عليه شيء من الأضواء، فقال هذا الفقيه اخسى عدو الله اخسى كذبت، فتبدد هذا الشيء الذي رآه في المنام فقال له يا فلان قد انفلتت مني والله لقد أضللت بهذا 70 من الفقهاء أو من العباد عفوا، كيف عرفت بأني إبليس؟ يقول له قال لأنك تقول أنا ربك وأيضا وقد كذبت وأيضا تقول أحللت لك ما حرمت على أمة محمد، كيف أبو بكر ما أحل الله له ما حرم على أمة محمد، عمر وعثمان وعلي، فعلمت بأنك إبليس. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك احذر من هذه الرؤى وانتبه، قد يأتيك الشيطان أحيانا في مرحلة ثانية إذا أنت فعلا يعني ممكن أنك تصدق بأنك أنت رسول أو نبي أو شيء من هذا القبيل ممكن أن يتدرج معك، فلذلك تعامل مع هذه بحذر ولا يعني تفتح على نفسك مثل هذه الأبواب. بارك الله فيك. أبو علي من الإمارات يقول هل يجوز كتابة اسم الميت على قطعة خشب أو حديد ووضعها بجانب القبر لمعرفة قبره لتشابه القبور؟ أبو علي من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي تعليم قبر الميت بعلامة يعرف بها حتى يزار هذا من حيث الأصل مشروع، النبي عليه الصلاة والسلام علم قبر أحد أصحابه وهو عثمان بن مضعون الذي كان يلقب بالسلف الصالح، أتى بحجر ووضعها عند القبر قال أتعلم بها قبر أخي يعني ليزوره يزور قبره، فمن حيث الأصل. لكن من حيث الكتابة ورد نهي، والحديث عند الترمذي طبعا محل بحث وكلام عند أهل العلم في 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 ثبوت اللفظة أنه نهى عن الكتابة أو عدم ثبوتها، والمسألة فيها خلاف مسألة فيها خلاف، لكن مثل ما تشايف أبو علي هناك مبالغات عند بعض الناس مثلا في مثل الكتابات، والآن ولله الحمد الجهات اللي مشرفة على المقابر الآن تضع أرقام يعني موجودة في أغلب المناطق رقم، فأنت يعني أطلب الرقم وتعرف قبر يعني قريبك والحمد لله بدل الكتابة يا أخوي علي بارك الله فيك. الأخت أم إيهاب من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول في امرأة كانت لا تداوم على صلاتها أوقات تصلي وأوقات لا تصلي، مرضت بالسرطان أجارنا الله ثم توفيت، هل تعد من الشهداء لأن من مات بهذا المرض يسمى شهيدا؟ أختي أم إيهاب من اليمن بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة فيما يتعلق بقضية الجزم بأن من مات بالسرطان أنه من الشهداء ما عندنا ما يدل على ذلك بارك الله فيك، فلذلك من أهل العلم من لا يرى أن الميت بالسرطان يعد شهيدا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن ميت السرطان يعد شهيدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لهذه المرأة التي كانت مفرطة في الصلوات، هذا أمرها إلى الله عز وجل، أمرها إلى الله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة لا يجوز للمسلم أن يجزم على أن فلان شهيد أو فلان شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بكى على عثمان بن مضعون، هذا الصحابي الجليل المتأله المتنسك، قالت امرأة يعني شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله قد غفر لك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريكي وما يدريكي. فلذلك ما يجوز إنسان يجزم على شيء. عموما هذه بين يدي الله يدعى لها ما دام أنها كانت تصلي أحيانا، ولكن يدعى لها بالمغفرة وبالرحمة. بارك الله فيك. عبد الله من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول: سافرت خارج الوطن، استمريت سنوات، والوالد مريض، وكنت أثناء مرضه خارج الدولة، وكنت أرسل له الفلوس. للعلم عنده أبناء غيري كثيرين. يقول: آخر مرة طلبني فلوس ما أعطيته، بعدها توفي وأنا خارج الوطن، وبعدها سافرت للوطن، وكما قالوا لي أنه دعا علي عندما طلبني ولم أعطه هذه المرة الأخيرة والوحيدة طبعا. بعدها تزوجت وصارت مشاكل وطلقت، وأيضا سويت حادث وخسرت سيارتي وخسرت ممتلكاته وأموالي، لم أستطع العمل أبدا حتى اللحظة، دخلت بالسنة السادسة، ما الواجب علي رغم أنني ندمت واستغفرت وأيضا دعوت له بالرحمة والمغفرة إلى آخر ما ذكر. يقول: أنا الآن معي عدم توفيق. يا أخي الفاضل عبد الله من اليمن، رحم الله والدك وغفر الله له، يعني سؤالك هذا حقيقي يجعلني أوجه رسالة إلى الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم. الأموال هذه تذهب وتأتي، لكن في أشياء إذا ذهبت لن تعود. صلة الرحم، بر الوالدين، الثقة، هذه إذا ذهبت لن تعود. فلذلك اتقوا الله في آبائكم، اتقوا الله في أمهاتكم. الآن الأخ عبد الله ندم شديدا لأن والده دعا عليه، وكان بقدرته أن يرسل له هذا المبلغ، كان بقدرته يعني بمقدورة أن يرسل له هذا المبلغ، لكن انظر ماذا حصل. عموما يا عبد الله بارك الله فيك، أنت الآن عليك طبعا التوبة والاستغفار، خاصة أن الوالد قد يكون محتاج في تلك الفترة التي كان فيها مريضا، وربما ما استطاع إخوانك أن يوفروا له المبلغ، وأنت قادر على ذلك. توبة والاستغفار والإنابة، وأصلح ما بينك وبين الله، وإن شاء الله بإذن الله تتحسن أحوالك. أكثر من الدعاء لوالدك، حاول احرص على أن يعني تصنع له شيء من الأوقاف، مثلا حفر بئر، طباعة مصاحف، مثلا بناء مسجد إذا كان عندك قدرة مالية على بناء مسجد، شيء من هذا القبيل، وأبشر بخير. الله عز وجل غفور ورحيم وودود وشكور سبحانه وتعالى. ورسالة لكل أب أن يتق الله ولا يدعو على ابنه، لا تدعو على أولادكم، ادعو لهم بالهداية. يعني الدعاء هذا ربما وافق ساعة إجابة. الآن الوالد لو كان موجود وعايش ندم شديد على أنه دعا عليك. ولذلك على الآباء أن يتقوا الله. الأولاد قد يمر فيهم أيضا ظروف صعبة، ما يستطيعون السداد، ما يستطيعون النفقة، عذروهم. فلذلك أخي الفاضل، أنت الآن أباك بين يدي الله عز وجل، أنت الآن واجب عليك أنك تصلح ما بينك وبين الله، وتكثر من التوبة والاستغفار، وإن شاء الله تتيسر حالك بإذن الله. أم كريم من اليمن تقول: أمي ماتت ووصتني قبل لا تموت أنها تغسلها أختي الكبيرة، ولما ماتت أمي أختي كانت بعيدة وما استطاعت تحضر، وغسلتها وحدة ثانية، وكمان وصتني أنها لما تموت أقبرها بالبلاد، ولما ماتت اشتغلت ونسيت، يعني شغلنا ونسينا وقبرناها عندنا، هل علينا شيء؟ أم كريم من اليمن، رحم الله والدتك، غفر الله لها، جعلها الله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة لك ولأختك ليس عليكما شيء. بالنسبة لأختك اللي وصتها الوالدة بأنها تباشر غسلها، ما استطاعت أن تأتي في بلاد بعيدة، ما عليها شيء. بالنسبة لك نسيانك هذا أيضا ما عليك شيء. والميت طبعا من إكرام الميت الإسراع في تجهيزه، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، أما تأخيره وأما بعض الوصايا التي يوصي فيها الأموات قبل وفاتهم هذه مضرة بهم، والأراضي ما تقدس أصحابها، ووجودها في بلدها ما يجعلها من أهل الجنة، أو العياذ بالله مثلا دفنها خارج بلدها ما يجعلها من أهل النار والعياذ بالله. لا، ما هذا كله اعتقادات، ولذلك ما عليك شيء أخت الفاضلة، واطمئني بارك الله فيك. الأخت محمد من مصر تسأل عن الأصوات التي تخرج من المهبل، هل تفسد الصلاة؟ أختي أم محمد من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لما يخرج من قبل المرأة من الريح أو السلس الريح، أقصد الريح، هذا محل بحث وكلام عند أهل العلم، الراجح من قول أهل العلم أنه لا يبطل الوضوء ولا تفسد الصلاة إذا خرج أثناء الصلاة. فالمرأة التي يخرج من قبولها شيء من الهواء أو الريح مثلا أو الفقاعات هذه، هذا لا يضر صلاتها ولا ينتقض وضوءها، ولله الحمد والمنة. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أعيد وأكرر موضوع شروط قبول البرنامج للأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد. لابد أن تعلموا بأن البرنامج ما يقبل أسئلة الرؤى والأحلام، ما نعبر رؤى وأحلام، كذلك ما يقبل البرنامج الأسئلة الصوتية والمرئية، وإنما الأسئلة الكتابية، مع الصبر لأن الأسئلة عندنا كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم.